أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في قول الناظم والاسم منه معرف ومبني في شبه من حروف مبني، وحاصل ما ذكره ان الاسم يبنى عندما يشبه حرف، وان العله الوحيده لذلك اي للبناء هي وجود هذا الشبه بين الاسم والحرف. فقد ذكرنا ان الحرف ادنى رتبه وأحط رتبة من كل من الاسم والفعل، وأن الحرف مبني دائما، ولا يوجد لدينا حرفا معربا، فلذلك يكون وجود هذا الشبه في الأسماء من مقتضيات البناء. واشترط الناظم في هذا الشبه أن يكون شبها مبنيا، أي شبها مقربا. والسبب في هذا الاشتراط أنه ليس كل شبه يقرب الاسم من الحرف ويكون موجبا للبناء، بل هناك شبه يحتفظ معه الاسم بمكانته البعيدة عن الحرف، وهو الشبه غير مقرب. ويكون الشبه غير مقربا عندما يكون في الاسم جهة أخرى تعارض هذا الشبه. بعبارة ثانية، إذا كان الاسم شبيها بالحرف ولم يكن هناك ما يعارض هذا الشبه، فإن هذا الشبه يسمى حينئذ بالشبه القريب، ويكون هذا الشبه من مقتضيات البناء. فنقول يبنى الاسم عليكم السلام لأن المقتضي لبنائه وهو الشبه موجودا، ولأن المانع من بنائه وهو ما يعارض هذا الشبه مفقودا. أما الشبه غير المقرب فهو عندما يكون الاسم شبيها بالحرف في جهة من الجهات، ولكنه يبعد عنه في جهة أو في جهات أخرى. ففي هذه الحالة نقول الاسم وإن شابه الحرف إلا أنه مع ذلك لا يبنى، لأن شبهه بالحرف عارضه معارضا، وجد مانع منه. فالمقتضي موجود، نعم هو الشبه، ولكن المانع ليس مفقود. المانع ما هو؟ هو ما يعارض شبه الاسم بالحرف. الذي يعارض شبه الاسم بالحرف ما هو؟ أن يكون هذا الاسم فيه شيء ومن مختصات الأسماء. فهذا الاسم من جهة لأنه يشبه الحرف يكون فيه المقتضي للبناء، لكن هل نبنيه؟ نقول علينا أن نفتش أنه هل يوجد مانع من البناء أو لا؟ ما هو المانع من البناء؟ كل ما عارض شبه الاسم بالحرف، كل ما كان من مختصات الأسماء. نقول إذا وجدت فيه خصوصية، وهذه الخصوصيات لا توجد إلا في الأسماء عليكم السلام ورحمة الله، وهذه خصوصية لا توجد إلا في الأسماء، فحينئذ نقول يعني شوف كأن الاسم في حركته نحو الحرف هكذا. في الشبه القريب يتحرك الاسم نحو الحرف من دون أن يجد شيئا يرجعه إلى مكانه الطبيعي، فلذلك نقول هذا شبه مقرب فيوجب البناء. لكن إذا تحرك الاسم نحو الحرف نقول هذا من مقتضيات البناء، لكن تصطدم حركته هذه بشيء هو من خواص الاسم. نلتفت إلى أن هناك جهة في هذا الاسم، هذه الجهة مختصة بالاسمية لا تكون إلا في الحروف، فعندما نصطدم بهذه الجهة يعود الاسم معها إلى وضعه الطبيعي، فيبقى على حاله، يبقى على كونه اسما، ولا يعطى البناء في هذه الصورة. إذن الشبه نوعان، شبه مقرب وشبه غير مقرب. لذلك هو اشترط في الشبه البيت أن يكون شبها مدنيا. طب لماذا أيها المصنف تنحصر علة البناء في الشبه بالحرف؟ بعبارة ثانية، سلمنا أن الشبه بالحرف هو من مقتضيات البناء، ولكن لماذا لا نفترض وجود علة أخرى للبناء غير الشبه بالحرف كما صنع بعضهم؟ بعضهم يقول مثلا في باب اسم الفعل، اسم الفعل لماذا بني؟ يقول إنما بني لشبهه بالفعل. في باب لا نافية للجنس، يقول لا نافية للجنس بنيت لأنها تركبت، لأنها تركبت مع عفوا في يقولون اسم لا نافية للجنس بني لأنه تركب مع له، فالتركيب من موجبات البناء، الشبه بالفعل من موجبات البناء، فلماذا أيها المصنف حصلت في الشبه بالحرف؟ يجيب المصنف ومن وافقه عن هذا السؤال بهذا الجواب، أننا لا نسلم أن الشبه بالفعل يكون من مقتضيات البناء، لأن الفعل وإن كان يبنى لكن ليس كل فعل له البناء، فلا نستطيع أن نقول إن البناء هو من خواص، لا نستطيع أن نقول إن البناء هو من خواص الأفعال، بينما كل حرف مبني فنستطيع أن نقول إن البناء هو من خواص الحروف، فالشبه بالحرف بالحرف يكون من مقتضيات البناء بخلاف الشبه بالفعل فإنه لا يكون من مقتضيات البناء. يعني لا أقل حينئذ من التفصيل، نقول ما يتضمن معنى فعل الماضي يبنى، ما يتضمن معنى فعل المضارع يعرب، هو لا قائل بالتفصيل. إذن إطلاق أن الشبه بالفعل يستلزم البناء هذا لا وجه له، لأنه ليس كل فعل يبنى بخلاف الحرف، فإن كل فعل بالاستقراء كل حرف فهو مبني، هذا من جهة. أما التركيب الذي ادعيتمه في باب لا نافية للجنس، في باب اسم لا، وفي باب 15، نحن لا نسلم أن التركيب من موجبات البناء، بل هناك البناء كان للشبه لأجل الشبه بالحرف، لأن اسم لا تضمن معنى من الجنسية، هذا سيأتي في محله. لكن على كل حال الجواب بعبارة مختصرة أن كل ما زعمتم أنه بني لغير الشبه بالفعل نحن ندعي أنه بني لأجل شبهه بالفعل، فنحن بالحرف فنحن قادرون، يعني إذا كل ما ادعيتم أنه مبني لغير الشبه بالحرف نحن ندعي أنه يمكن أن يكون مبنيا لأجل شبهه بالحرف، فقد تمكننا من الاتيان بعلة واحدة، فنستطيع أن نعمم، نستطيع أن نطرد الباب ونقول علة البناء علة واحدة وهي الشبه بالحرف. ما دام كل مورد من الموارد يمكن أن يصح فيه الشبه بالحرف، فحينئذ يكون الأولى يدور الأمر بين أن نطرد الباب، أن نأتي بباب واحد، أن نأتي بقاعدة واحدة، وبين أن نفصل. ما دام ما دمنا قادرين على أن نعمم، على أن نأتي بقاعدة واحدة، يكون هذا أولى. على كل حال نقرأ الآن هذه العبارة. يقول المعرب والمبني، طبعا المعرب والمبني يعني في باب الاسم وفي غير باب الاسم، لكن الآن يعلل مثلا الحرف بناؤه، لا نقول لشبهه بشيء، بناؤه لأن حقه البناء كما سيأتي. الفعل يبنى عندما تتصل به بعض الحروف وبعض الضمائر كما سيأتي. طب أما الاسم فيبنى لشبهه، يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين. شوف إذن يرى أن هذه القسمة ما هي؟ قسمة ثنائية. أحدهما المعرب عرفه بأنه ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. قلنا يحتمل أن يكون هذا تعريفا للمعرب والمبني على أحد الاصطلاحين، ويحتمل أن لا يكون هناك إلا اصطلاح واحد فيكون هذا من قبيل التعريف بالرسم، لأنه هذا تعريف بعلة الإعراب وليس تعريفا بحقيقة المعرب. وهو المعني بقوله لشبه من الحروف ضمن، أي لشبه مقرب من الحروف. متى يكون الشبه مقربا؟ عندما لا يكون هناك ما يعارضه. ما الذي يمكن أن يعارضه؟ الذي يمكن أن يعارضه وجود شيء هو من خواص اسمية. فعلة البناء منحصرة عند المصنف في شبه الحرف. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت. إذن الآن هنا ذكر أن العلة ما هي؟ هي الشبه على الإطلاق. لكن أي ما هو الشبه؟ ما هي أنواعه؟ ستأتي أنواعه في البيتين الآتيين. يقول: وهذا يعني واختيار أن الشبه بالحرف هو العلة للبناء قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل الفارسي البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معه. سيأتي في البيتين الآتيين أن الشبه بالحرف له أنواع أربعة أو له أكثر من نوع، لأن المصنف لم يذكر جميع الأنواع. خب، هذه الأنواع ما هي التي ذكرها المصنف في البيتين؟ يقول: هي الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه في النيابة، الشبه في الافتقار. الفارسي عندما ذكر علة البناء ما قال علة البناء هي الشبه والشبه له أربعة أنواع أو خمسة أنواع، وإنما قال هذا علة البناء هي الشبه وشيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ يقول: تضمن الاسم لمعنى الحرف. إذن علة البناء عند الفارسي أمران: الشبه بالحرف والتضمن لمعنى الحرف. يعني يكفي أن يكون الاسم متضمنا لمعنى الحرف حتى ولو لم يشبه الحرف حتى يكون مبنيا، ويكفي أن يكون شبيها بالحرف حتى ولو لم يتضمن معناه حتى يكون مبنيا. ما الفرق بين مذهب المصنف وبين مذهب الفارسي؟ الشارح يذكر أن هذا قريب منه. قريب منه لأن النزاع بينهما نزاع لفظي، لأن هذا الذي عبر عنه أبو علي الفارسي بتضمن معنى الحرف هو بنفسه ما يقصده المصنف من الشبه المعنوي. فالفرق بين الفارسي وبين المصنف ما هو؟ أن المصنف أطلق على تضمن معنى الحرف اسم الشبه المعنوي، بينما الفارسي جعل التضمن لمعنى الحرف أو لم يجعل التضمن لمعنى الحرف من أنواع الشبه ومن مصادق الشبه. فإذا كلاهما إذا كان الاسم يتضمن معنى الحرف يقول بالبناء. غاية الأمر أن هذا التضمن المصنف يسميه شبها ويصنفه أنه شبه معنوي، بينما الفارسي لا يسميه شبها وإنما جعله في قبال الشبه. ولعل الوجه فيما صنعه الفارسي ما هو؟ أمران: الأمر الأول أن تضمن الاسم لمعنى الحرف لا يطلق عليه أنه شبه بالحرف إلا بضرب من المسامحة. مجرد أن هذا يتضمن نفس معنى ذاك لا يعني أنه صار يشبهه، هذا يدل على معنى وذاك يدل على معنى، لكنهما فيكونان من قبيل المترادفين، ولا الترادف ليس صحيحا بين الاسم والحرف، من قبيل المترادفين. والترادف ليس شبها، يعني عرفان لا يطلق عليه أنه شبه إلا مجازا إلا تسامحا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني سيأتي أن الشبه المعنوي تارة يكون بين الاسم وبين حرف موجود، وتاء أخرى يكون بين اسم وحرف لا وجود له. في هذه الصورة الثانية، صورة عدم وجود الحرف، كيف نستطيع أن نقول إن الاسم شابه الحرف ما دام لا وجود للحرف؟ ففي هذه الحالة نقول الموجب للبناء هو تضمن الاسم للمعنى الحرفي، للمعنى الحرفي، سواء كان هناك حرفا يدل على هذا المعنى الحرفي أو لا، أو لم يكن هناك حرف. ففي صورة عدم وجود الحرف الشبه بين ماذا وماذا؟ وأنت حتى تفرض وجود مشابهة لابد أن تكون المشابهة بين طرفين، وحيث فرضنا أن الحرف قد يكون موجودا وقد يكون معدوما لا وجود له، إذن عندما يكون معدوما المشابهة بين ماذا وماذا؟ فحينئذ لا يسمى شبها وإنما يسمى تضمنا لمعنى الحرف. على كل حال، فماذا يصبح النزاع بين المصنف والفارسي؟ يصبح مجرد نزاع في اللفظ والاصطلاح، أن هذا المطلب الذي هو التضمن للمعنى الحرفي هل يستحق أن نسميه شبها أم لا يستحق أن نسميه شبها؟ إذا رأينا أنه يسمى شبها فندرجه تحت أنواع الشبه. إذا قلنا كالفارسي بأنه لا يستحق أن يسمى شبها، فحينئذ نقول العلة ما هي؟ الشبه بأنواعه والتضمن، لأن التضمن حينئذ لا يندرج تحت الشبه. فالفرق بينهما مجرد فرق في التعبير والاستغراق، والنزاع بينهما ليس إلا نزاعا لفظيا. إذا ما يتبناه الفارسي وما يتبناه المصنف شيء واحد، غاية الأمر أن النزاع بينهما وقع في أنه في الاصطلاح هل يقال للتضمن إنه شبه أو لا يقال له إنه شبه، وإلا فلا فرق بينهما في روح المطلب، في حقيقة المطلب. لذلك يقول المصنف وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي. ما هو مذهب الفارسي؟ حيث جعل الفارسي البناء منحصرا في اثنين، في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه، طبعا شبه الحرف أو شبه الحرف؟
شبه.
الآن هي محركة، نعم شبه، لكن شوف ماذا عطف عليها أو ما تضمن معناه. الشبه مصدر يعني المشابه، ما تضمن معناه يعني الذي تضمن معناه. مصدر أو ليس بمصدر؟ ليس مصدر. ما هذه ليست مصدرية وإنما هي ما الموصولية. يعني هكذا البناء منحصر في المشابهة للحرف أو في الاسم الذي تضمن معناه، فلكن هناك مشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه. حتى يكون هناك مشاكلة لابد أن نفرض أن هذه الشبه لا نقرأها بهذه الطريقة، نقرأها في شبه الحرف. يعني البناء عند الفارسي منحصر أين؟ في الاسم الذي هو شبه للحرف وفي الاسم الذي يتضمن معنى الحرف. حينئذ يقول لدينا مشاكلة بين المتعاطفين، نقول قد عطفنا اسما على اسم لا مصدرا لا اسما على مصدر. طبعا المصدر اسما، لكن الاسم عندما يطلق في قبال المصدر مراد منه الذات. عندما تقول ما تضمن معناه يعني الذي تضمن معناه، الذي تضمن معناه معنى مصدري أو معنى ذاتي؟ يعني الذات تتضمن المعنى أو لا؟ الذي يتضمن المعنى مصدر، نقول ليس مصدر. لذلك إما أن نقول هكذا، يعني العبارة حتى تحمل على الوجه الأولى، إما أن يقال فيها حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو تضمن معنى، يعطف مصدر حينئذ على مصدر، أو يقال في شبه الحرف أو ما تضمن معنى. فبما أن ما موجودة الموصولية موجودة فلابد من التعبير بشبه. وهناك قرينة على ذلك أن الفارسي المصنف ماذا قال؟ ما قال حيث جعل علة البناء منحصرة في شبه الحرف، لأن المشابهة للحرف هي علة للبناء. قال حيث جعل البناء، البناء البناء أين؟ البناء هو المنحصر. البناء أين يكون؟ يكون في الاسم أو يكون في المشابهة؟ في الاسم الذي هو شبيه بالحرف وفي الاسم الذي يتضمن معنى حرف. هذه قرينة على إرادة الشبه، فتحريكها بالفتح خطأ. حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه على أن علة البناء كلها أو كلها ترجع إلى شبه الحرف. أشوف سيبويه ماذا يقول؟ يقول كل ما ذكرتموه من العلل الأخرى غير شبه الحرف، كل ما ذكرتموه من العلل الأخرى مرجعها إلى أي؟ إلى شبه الحرف. نستطيع أن نرجعها إلى شبه الحرف، فما دمنا قادرين على التعميم وطرد الباب والإتيان بعلة واحدة يكون هذا أولى من التنويع والتعداد. لأن خب إذا كثرنا العلل خب على الأقل هذا يصعب حفظه، على الأقل هناك ثمرة لتوحيد العلة. ما هي هذه الثمرة؟ أنه يسهل حفظها، يسهل ضبطها. وممن ذكره ويعني وممن ذكر هذا الأمر أيضا ابن أبي الربيع. فإذا هذا ليس من متفردات المصنف، وإنما هذا مذهب سيبوي وهو وذكره غيره من النحاة كابن أبي الربيع. إذا اتضح أنه لا يوجد علة للبناء إلا الشبه بالحرف، فحينئذ نسأل ما هي أنواع الشبه بالحرف؟ ذكر المصنف منها أربعة أنواع. النوع الأول الشبه الوضعي، الثاني الشبه المعنوي، الثالث الشبه في النيابة، الرابع الشبه في الاسم. أما الشبه الوضعي فالمراد منه أن الاسم إذا شابه في وضعه وضع الحروف ولم يكن هناك معارض لهذا الشبه استحق البناء. الأصل في وضع الأسماء كما قرأنا أو نقرأ في الصرف أن تكون على حروف ثلاثة. أما الأصل في وضع الحروف فهو أن تكون على حرف أو على حرفين. ونشوف الآن في هذه الجملة استعملنا الحرف بمعنيين، بمعنى حرف المبنى وبمعنى حرف المعنى. ماذا قلنا؟ الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو على حرفين. عندما قلنا في وضع الحروف أي حروف؟ يعني حروف المعاني. حروف المعاني يعني الحروف التي نبحث عنها التي هي في قبال الاسم والفعل، كباء الجار، كفي، كمن، كعلى، كحيث، ما لا حيث اسم وهكذا. هذه الحروف التي نعرف التي تسمى بحروف المعاني. في قبالها الحروف الهجائية، حروف الأبجدية، حروف المباني. ما معنى حروف المباني؟ يعني الحروف التي تبنى عليها الكلمات. فعندما نقول الأصل في وضع الحروف يعني أي حروف؟ حروف المعاني، لأنها هي التي توضع. أن تكون على حرف أو حرفين يعني ماذا؟ يعني أن تكون على حرف هجائي أو على حرفين هجائيين. فإذا الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو على حرفين. الأصل هنا بمعنى الغالب، بمعنى أننا استقرأنا الحروف فوجدنا أن أكثر هذه الحروف إما موضوع على حرف وإما موضوع على حرفين، وقل من الحروف ما خرج عن ذلك فوضع على ثلاثة أو على أربعة أحرف. ما وضع على ثلاثة مثل على، ما وضع على أربعة مثل ماذا؟ مثل إن أو إن ثلاثي، مثل ماذا؟ مثل مهما، مثل مهما، مثل كأن. طب المهم، فإذا الأصل في وضع الحروف أنها وضعت على حرف أو حرفين. بعبارة أوضح، طريقة الوضع على حرف أو حرفين هي الطريقة التي اتبعها الواضع غالبا وفي أكثر الأحيان مع الحروف. فإذا وجدنا اسما وضع على حرف أو على حرفين فقد شابه هذا الاسم في وضعه طريقة الحروف، فوجد بينه وبين ذلك الاسم وبين ذلك الحرف أو بين الحرف نوع من الشبه. وإذا كان وإذا لم يكن هناك ما يعارضه فيكون هذا من موجباته. طبعا هذا النوع من الشبه هذا النوع من الشبه ينقل بعض النحاة أن هذا النوع من الشبه لم يقل به أحد قبل المصنف. الشبه الوضعي لم يذكره أحد إلا المصنف. وبعضهم حاول أن يعتذر للمصنف. إذن يعني ما به يعني هذا من مضاعفات القول بأن الشبه الوضعي يقتضي البناء. لماذا؟ لأنه هم يعني إذا كان هذا من مقتضيات البناء فلماذا مثلا لم يقل به سيبويه؟ لماذا لم يقل به الخليل؟ لماذا لم يقل به أولئك الأعاظم الذين هم المرجع لعلماء النحو؟ فإذا الذي تفرد بذكره هو الناظم، فغيره من أساطين النحو وأعلامه لم يقولوا به، إذا هذا لا نستطيع أن نقبل به، وإلا كانوا التفتوا إليه. بعضهم حاول أن يعتذر عن المصنف بهذا الاعتبار أنه من حفظ حجة على من لم يحفظ، يقول المصنف ثقة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني من روى شيئا ولم يروه غيره وكان هذا الراوي ثقة فتكون روايته حجة على غيره. يعني المشكلة في الغير أن الغير لم يطلع على ذلك، أما المصنف فقد اطلع وهو ثقة. نقول هذه مقولة من حفظ حجة على من يحفظ مقولة تجري في النقل الحسي، يعني أنت تنقل شيئا سمع عن العرب أنا لم أطلع عليه وأنت ثقة فيكون نقلك حجة عليه. ولكن في موارد التحليل، في موارد النقل النظري، في موارد إعمال النظر لا تجري قاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ. ونحن نشوف الآن نحن سمعنا عن العرب الشبه الوضعي أو هل استنتجناه بالتحليل؟ هذا من الأمور التي نعملها بحدسنا بفكرنا وليس من الأمور التي ننقل أن العرب تكلموا بها. العرب لم يتكلموا بوجود شيء شبه وضعيا حتى يكون خفي على مثل سيبويه ووصلت روايته إلى المصنف مثلا. فلذلك هذه القاعدة لا تجري. على كل حال الشبه الوضعي نستطيع أن نقول إن المصنف أو غير المصنف استقرأوا بعض المبنيات في باب الأسماء فوجدوا أنه لا يوجد سبب لبنائها إلا أنها شابهت الحرف في طريقة الوضع، في كيفية الوضع، في أنه وضع على حرف أو على حرفين فكان ذلك من موجباته، فحكموا بأن ذلك من موجباته بناء. يعني هذا استنتجوه بالاستقراء. الآن قال به المتقدمون أم لم يقولوا به، بالنتيجة له وجه أننا كثيرا من المبنيات في باب أو أن كثيرا من المبنيات في باب الأسماء نجد أنه لا وجه لبنائها إلا أن تكون شبهت الحرف شبها وضعيا. إذا من المراد من الشبه الوضعي ما هو؟ أن طريقة وضع الحروف أو الأصل في طريقة وضع الحروف أن توضع على حرف أو على حرفين، فإذا كان الاسم يوضع على حرف أو على حرفين أيضا ولم يعارضه شيء فيكون هذا من موجبات بنائه. نظير ماذا؟ نظير هو الذي هو ضمير، هذا من أصل وضعه، من أول وضعه وضع على حرفين. نظير التاء التي في ضربت مثلا فإنها اسم وهي مبنية، لماذا بنيت؟ نقول لأنها شابهت الحرف في طريقة وضعها، كما أن الحرف يوضع على حرف واحد كباء الجر ولام الجر مثلا وتاء التأنيث، كذلك التاء التي هي تاء الضمير فإنها اسم وقد وضعت على حرف واحد فيكون هذا من موجبات بنائها. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الشبه المعنى. المراد من الشبه المعنوي أن يكون الاسم متضمنا لمعنى حرفي، وهنا نحتاج إلى أن نخرج قليلا عن عبارة المصنف لنبين هذه المقدمة. حاصل هذه المقدمة أن المعنى ينقسم إلى معنى اسمي وإلى معنى حرفي. المراد من المعنى الاسمي المعنى الذي له استقلال بحد نفسه، أما المعنى الحرفي فهو المعنى الذي لا استقلال له بل إنما يوجد في ضمن طرفين أمثلة معنى الاسم زيد، معنى اسم، لأنك تستطيع أن تتصورها مستقلا عن أي شيء آخر، تستطيع أن تتصورها مستقلا عن المجيء، عن البيت، عن مثلا عن البصرة والكوفة، يعني لا يتوقف تصوره على تصور طرفين. مثلا أيضا البياض، الآن البياض ليست له صورة في ذهننا مستقلة عن أي شيء آخر، فإذا هذا من المعاني الإسمية. مثال المعنى الحرفي، المعنى الحرفي دائما يكون عبارة عن نسبة وعلاقة بين الطرفين، لذلك إذا أردنا أن نتصوره لوحده من دون الطرفين لا نستطيع ذلك. مثل ماذا؟ كالظرفية التي بين الكتاب والحقيبة. أصلا نحن لا نتعقل معنى الظرفية إلا إذا تصورنا طرفا أول وهو الكتاب وطرفا ثاني وهو الحقيبة. مثل نسبة الانتهاء التي بين أو الابتداء التي بين السير والبصرة، سرت من البصرة، هذه النسبة الابتدائية لا نستطيع أن نتصورها. ما معنى ابتداء؟ ابتداء ماذا؟ ابتداء السير من البصرة. فهذا الابتداء لا نستطيع أن نتعقله لوحده، لا نستطيع أن نتعقله إلا في ضمن طرفين. لماذا سمي المعنى النسبي بأنه معنى حرفي؟ لأن المخصص في اللغة العربية للدلالة على المعاني النسبية والربطية هي الحروف. يعني الواضح لاحظ أنه يوجد نوعان من المعاني، نوع من المعاني مستقل بذاته يمكن تصوره مجردا عن الطرفين، نوع من المعاني لا يمكن تصوره إلا في ضمن الطرفين وفي داخل الطرفين. فقال علي أن أجعل وسيلة للتعبير عن الصنف الأول من المعاني، وعلي أن أجعل وسيلة للتعبير عن الصنف الثاني. فقال الوسيلة التي أجعلها للدلالة على المعاني الاسم المستقلة نسميها بالاسم، فالاسم هو الوسيلة التي ابتكرها الواضع للدلالة على المعاني المستقلة في نفسه. أما الحرف فهو الوسيلة التي ابتكرها الواضع وخصصها للدلالة على النوع الثاني من المعاني الذي هو المعاني الربطية والنسبية. إذن الأصل في الأسماء أن تكون دالة على معان مستقلة، والأصل في الحروف أن تكون دالة على معان نسبية، على النسب، على الارتباطات. وحينئذ فإذا وجدنا اسما وكان هذا الاسم متضمنا للمعنى الحرفي تضمنا لازما له فنقول هذا الاسم صار وإن كان اسما إلا أنه اقترب كثيرا من الحرف فاستحق أن يعطى ما للحرف من الأحكام والتي من جملتها المنى. فتضمن الاسم لمعنى الحرف يخرج به عن طريقة الأسماء ويوصله إلى منزلة الحروف، فكما أن الحرف يبنى فكذلك الاسم يبنى، لكن يشترط في الشبه أن يكون قريبا. في الشبه المعنوي نحتاج إلى أمرين، وإن لم يذكرهما الشارح. الأمر الأول ما هو؟ أن لا يكون هناك ما يعارض هذا الشبه المعنوي. مثلا شوف حيث، أو دعك من حيث، مثل أي مثلا، نريد أن نأتي بمثال للشبه المعنوي. الآن ليس في ذهني مثال. المهم الأمر الأول الذي نحتاج إليه أن لا يكون هناك ما يعارض هذا التضمن المعنى. الأمر الثاني، ولا إذا وجد معارض، إذا وجد ما هو من مختصات الإسميات فحينئذ، مثلا من مختصات، ما هي الأمور التي من مختصات الإسمية؟ كالتثنية مثلا، مثلا الإضافة، إذ لا يثنى إلا الاسم، لا يضاف إلا الاسم. فإذا وجد شيء من هذه الأمور تكون من معارضات الشبه المعنوي، فإذا كانت من معارضات الشبه المعنوي هذا الاسم الذي اقترب من الحرف ببركة الشبه الآن بواسطة هذا الأمر المختص عاد إلى مكانه الطبيعي، فلا دليل على أنه يستحق حينئذ البناء. بل إذا هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني نحتاج إلى أن يكون التضمن من قبيل التضمن اللازم. لماذا؟ حتى نفرق بين التضمن وبين التضمين. التضمين هو أن يتضمن الاسم معنى الحرف، أو أن يتضمن الاسم معنى كلمة أخرى، أو معنى اسم آخر، لكن هذا التضمن لا يكون لازماً له، بل يكون عارضاً له، يعني في استعمال هو يتضمن، في استعمال آخر هو لا يتضمن. إذا كان هذا التضمن يفارقه في بعض الاستعمالات ويثبت في بعض، نقول هذا التضمن لا يعتد به. الذي يعتد به هو خصوص التضمن اللازم. على كل حال هذا فيما يتعلق به الشبه المعنوي. إذن الآن نستطيع بهذا الشرح الذي شرحناه، وهو أن المراد من الشبه المعنوي ما هو؟ أن يكون الاسم متضمنا للمعنى الحرفي. بهذا الشرح الذي شرحناه نستطيع أن نفهم قول الشارح والنحاة أن الاسم قد يشبه حرفا موجودا وقد يشبه حرفا معدوما. ما معنى يشبه حرفا موجودا؟ شوف، المعاني الحرفية منها تنقسم إلى قسمين: معاني حرفية وضعت لها ألفاظ خاصة بها، وضعت لها حروف خاصة بها. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الابتداء، مثل الظرفية، مثل الاستعلاء، وضعت لها من وعلى وفي، وهكذا. فهذه معاني حرفية وقد وضع لها حروف، ولكن هناك معاني حرفية لم توضع لها حروف. نظير الإشارة، الإشارة معنى حرفي أو معنى اسمي؟ معنى حرفي. لماذا هو معنى حرفي؟ لأن الإشارة تستدعي وجودا مشيرا ومشار إليه. أصلا حقيقة الإشارة ما هي؟ نسبة بين المشير والمشار إليه. فالإشارة معنى نسبي. هذا المعنى النسبي هل وضع حرف للدلالة على معنى الإشارة؟ لا. فإذا عندما نقول لدينا اسم إشارة، فهذا الاسم تضمن معنى الإشارة، فيصدق عليه أنه تضمن معنى حرفيا. هذا حتى نقول إنه شابه الحرف. شابه أي حرف؟ نقول لا يوجد حرف وضع لمعنى الإشارة، فإذا هو شابه حرفا معدوما. لكن حتى لا نقول شابه حرفا معدوما، لأن الشبه يستدعي وجود الحرف، يقولون شابه حرفا مقدما، يعني هذا الاسم تضمن معنى كان من حقه أن يوضع له حرفا فلم يوضع له حرف، يعني تضمن معنى نسبيا. والمعنى النسبي كل معنى نسبي كان من حقه على الواضح أن يكون له حرف مختص به، لكن بعض المعاني الحرفية ظلمها الواضح فلم يعطيها ما تستحقه من لفظ الحرف، فلذلك جاء الاسم وتضمن هذا معنى. فهذا يدخل في قسم الشبه المعنوي. كيف جعلوه شبها؟ نقول فرضوا أن هذا الحرف وإن كان معدوما لكن هو مقدر. لماذا هو مقدر؟ لأنه كان من حقه أن يوضع فلم يوضع لهذا المعنى الحرفي.
أسماء الإشارة ماذا تتضمن من مختصات بالاسم؟ لماذا لم نقل عنها حرف؟ ما زالت تدل على معنى نسبي.
هي تقول تبنى؟
لا أقصد يعني لماذا شبهت
لطيف يعني لماذا ليست حرفا؟
نعم لماذا لا
إذا لماذا اسم الإشارة لماذا ليس هو الحرف؟ لماذا نقول عنه اسم؟ نقول لأنه يقبل علامات الاسم. ألا تسند إليه؟ تقول هذا قائما والحرف لا يكون مسندا إليه. بعبارة ثانية هذا يشير يفتح المجال لبحث أعمق، أنه ما معنى التضمن؟ عندما نقول الاسم تضمن معنى الحرف، يعني الاسم انسلخ عن معناه المستقل، لا يوجد فيه دلالة على المعنى المستقل، وصار خاصا فقط بهذا المعنى النسبي، أو لا صار دالا على مجموع المعنيين، المعنى الاسمي الذي له والمعنى الحرفي الذي تضمنه. نقول هذا التضمن المراد منه هذه الصورة الثانية، يعني تضمن الاسم بمعنى الحرف. وبأي معنى؟ بمعنى أنه يدل على معنى مستقل، وإلى جانب دلالته على المعنى المستقل تضمن معنى الإشارة. لذلك الآن عندما تقول هذا استخدمته للإشارة فتضمن معنى الإشارة، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعد دالا على شخص مفرد ومذكر. لذلك يقولون هذا موضوعة للمفردة مذكرة. طبعا على هذا على ما هو مبنى المحال، ما مثلا في علم الأصول نقرأ أن مثل هذا حرف، في المنطق أيضا قرأنا هذا الشيء، أن مثلا مثل كثير من الأمور التي يجعلها النحات أسماء ليست بأسماء، وإنما هي تندرج في ضمن الأدوات في ضمن الحروف. على كل حال طبعا في علم الأصول الكلمة لها قسمان فقط، إما اسما وإما حرف، ولا يوجد لنا قسم ثالث، هذا يأتي في محله. الآن نأخذ نحن نظرية النحو، إذن هذا ما يتعلق بالشبه المعنى. بل والحمد لله رب العالمين.